بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، درسنا في مثل هذا اليوم في التأريخ والسير، وكان من آخر ما تذاكرنا معكم وقعة الجمل. تذاكرنا هذه الوقعة وبينا الروايات الصحيحة فيها، وأشرنا إلى ما تداوله أهل التأريخ من الروايات الضعيفة والموضوعة في مثل هذا الباب. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الوقعة المشهورة بوقعة صفين، وقد ذكرها هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في حوادث سنة 37 للهجرة، إلا أنه رحمه الله اعتمد، أو نقول ذكر، ما وقف عليه من كتب التاريخ التي سبقته، وبالأخص تاريخ ابن جرير الطبري، فإن التاريخ لابن جرير اعتمد عليه من جاء بعده من المؤرخين، ولهذا نقل هنا كثير من الروايات التي لا تصح ولا يثبت منها شيء. ولهذا إن شاء الله تعالى سنأخذ هذه الوقعة من زاوية الروايات الصحيحة والأسانيد الثابتة وما صح في كتب التاريخ، ويغنينا هذا عن ما جاء في مثل هذه المصادر نقلا عن أسانيد مجهولة وبعضها من روايات كما سيأتي كالذهبين، والله المستعان. بداية نشير إلى ما افتتح به الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ثم نأخذ المبحث هذا الذي هو ما صح في وقعة صفين وقصة التحكيم. قال الذهبي رحمه الله في أحداث سنة 37 كما أسلفنا: وقعة صفين. صفين تقع اليوم في سوريا، وهي الوقعة التي التقى فيها جيش علي مع جيش معاوية. قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه كتبت نائلة زوجته، نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكانت موجودة في دار عثمان عند أن دخل أولئك القتلة الخوارج على عثمان، وقد قطعت أصابعها وهي تثني نفسها على زوجها لتحميه منهم، فقطعت أصابعها رضي الله عنه. قال: كتبت نائلة زوجته إلى الشام إلى معاوية كتابا تصف فيه كيف دخل على عثمان رضي الله عنه وقتل، وبعثت إليه بقميصه بالدماء، فقرأ معاوية الكتاب على أهل الشام وطيف بالقميص في أجناد الشام وحرضهم على الطلب بدمه، فبايعوا معاوية على الطلب بدمه. الطلب بدم من؟ بدم عثمان. اختصار الوقت نأخذ إن شاء الله هذا المبحث. بداية، لقد اعتمد ابن جرير الطبري رحمه الله في نقل وقائع صفين وقصة التحكيم على مرويات أبي مخنف، وهي لا تصح ولا يحتج بها، فقد قال الإمام الدارقطني رحمه الله، قال: بل الواقدي خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي من مثل أبي مخنف، هو رافضي سباب للصحابة. وقال الجوزجاني في ذكره لأبي مخنف هذا، قال: فيه يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات، كما في لسان الميزان. وقال الذهبي: إخباري ثالث لا يوثق به، كما في الميزان، ميزان الاعتدال. اسم أبي مخنف هذا لوط ابن يحيى، لوط ابن يحيى، وهو كذاب ثالث كما قاله علي بن محمد الكناني. إذن اعتمد الطبري على روايات لوط ابن يحيى أبي مخنف الرافضي الثالث الكذاب، ثم تتابع المؤرخون على تناقل تلك الروايات دون تمحيص، لأن المقصد وشرط كثير من المؤرخين أن يذكروا ما في الباب، لم يشترطوا الصحة. ليس هناك أحد من المؤرخين المشهورين فيما أعلم أنه افتتح كتابه وقال هذا اعتمدت فيه على الصحيح، لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا غيره، لا ممن قبل ولا بعد ذلك، فإنما شأن التاريخ أن يذكروا ما في الباب مما توفر بين أيديهم. ولكن قد حصل من وراء ذلك ضرر، استغل المستشرقون بصفة عامة، استغلها أهل البدع من الرافضة وغيرهم بصفة خاصة، على الطعن والإزراء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المستشرقون فقد وجدوا من ذلك مدخل للطعن في الإسلام ككل، يقولون أنتم تمجدون رعيل الصحابة وترون في كتابكم الثناء عليهم، وها هي انظروا أخبارهم، وأتونا بقراءة قاصرة لتاريخنا واعتمدوا فيه على روايات مثل هؤلاء الذين أساءوا إلى التاريخ الإسلامي، والله المستعان. إذن تلك الروايات التي وصفت أحداث صفين عامتها والتي خاصة التي جاءت من طريق لوط بن يحيى تالفة مليئة بالأكاذيب والطعن في الصحابة، لأنها تضمنت اللعان وكيل التهم المتبادلة بين الطرفين، هذا حدث ولا حرج. وأما ما يتعلق بأصح ما ورد في هذه الأحداث في تفاصيلها فدونك بعضا من ذلك. والخلاصة في ذلك، أولا السبب في وقعة صفين وكيف نشب الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سبب الخلاف هو إصرار معاوية رضي الله عنه ومن معه على ضرورة التعجل في القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن معاوية هو أقرب الناس إلى عثمان، فرأى من نفسه أنه ولي دمه، واحتج بقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف القتل إنه كان منصورا، فهو ولي دمه. سيما إذا نظرنا إلى الرواية التي صدر بها الذهبي الوقعة، وهي كتاب زوجة عثمان إلى معاوية وإرسالها بثوب عثمان وهو مضرج بالدم، فحصل أن غضب معاوية رضي الله عنه وحق له ذلك، أي أن يغضب على قتل أمثال عثمان رضي الله عنه، سيما وهو وليه وقريبه، وكان المقصود هو كما سمعت المطالبة بدم عثمان، بقتلة عثمان، وكان واليا على الشام من زمن عمر ثم استمر إلى نهاية خلافة عثمان. إذن إذا فهمت هذه التفاصيل تعرف القصة، أصلا معاوية هو في الشام، ما ذهب هناك ليخرج على علي أو ليقاتل علي، هو والي على الشام من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أتى عثمان وأقره على الشام وبقي في الشام، ولما بويع لعلي ومعاوية على الشام فلما بلغ معاوية خبر مقتل عثمان جمع الناس وندبهم إلى الأخذ بثار لعثمان والمطالبة بدم عثمان، ولم يكن يرى من نفسه أحقية الخلافة على علي وأنه أحق بها منه كما سيأتي، وما كان يدعى بأنه أمير المؤمنين، كان يقال الخليفة، خليفة على الشام، أمير الشام، وما كان يلقب بأمير المؤمنين. إذن لم يكن السبب في هذه المعركة كما يصورها الرافضة والمستشرقون هي منافسة معاوية رضي الله تعالى عنه لعلي بن أبي طالب على السلطة، منافسة على السلطة، لا، لم يكن الأمر كذلك، فهو يعترف بفضل علي رضي الله تعالى عنه. أخرج شيخ البخاري يحيى ابن سليمان الجعفي في كتاب سماه صفين عن أبي مسلم الخولاني قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني. مر ما أحسن ما تأتي الرواية الصحيحة فتطيح بتلك الموضوعات وتلك الروايات المليئة بالكذب والتنقص لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا يقول: لا، أي لا أنازعه ولست مثله، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قتل من قبل الاجتهاد رضي الله تعالى عنه. ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقالوا له: فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. إذن كان هذا هو طلب من معاوية من أول الأمر، جاءوا يستفسروا منه: هل أنت مثل علي أو أفضل منه؟ هل تنازعه؟ هل تنافسه؟ قال: لا، أنا أعرف أنه خير مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ لا شك أنهم سيقولون: بلى نعلم ذلك. فأتوا عليا ومروه يدفع لنا قتلة عثمان. نعم، وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. من هنا بدأ ماذا؟ الخلاف. واضح؟ انظر ما أحسن ما يكون عند أن يكون الطرح بعيدا عن الأفكار المنحرفة وبعيدا عن الصدور الحنقة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه لو نظر إنسان في أهل العقل والرشد في هذه الأيام، ما هم صحابة ولا تابعين، وكان يحسن الظن بهم، لما وصل إلى إساءة الظن بهم الأخير. ربما يلتمس لهم الأعذار ولو وصل الأمر إلى ما وصل إليه. نواصل. هذا الخبر ورد في سير أعلام النبلاء وجوده الحافظ إسناده في الفتح وموجود في السير. الأمر الثاني، أخرج ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق والطبري في تاريخه عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين، وكان معاوية بالشام يدعى الأمير، ليس بأمير المؤمنين، أمير على الشام. فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين، وإسناده حسن. هذا بعد أن مات علي دعي بأمير المؤمنين. حتى وقت الخلاف بينهم ما كان يدعى أمير المؤمنين، لأنه لم ينصب نفسه هذا المنصب أصلا. معاوية رضي الله عنه لم ينصب نفسه مناوئا ومنافسا لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى، بل هو على ما ولاه عمر وعثمان على أنه والي على الشام. وهذا إسناد حسن. هذه الرواية تقطع كل الروايات المكذوبة التي رواها الهالك أبو مخنف لوط بن يحيى، وهذا يؤيد إجماع الأمة على إمامة علي رضي الله عنه، شاميهم وعراقيهم وحجازيهم. ولكن أهل الشام كانوا قد عاهدوا معاوية على الأخذ بحق الخليفة المظلوم شهيد الدار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يبايعوه بالخلافة. واضح؟ لم يبايعوا معاوية على الخلافة أهل الشام، ولم ينزعوا يدا من طاعة، ولم يخلعوا عليا، وإنما بايعوا معاوية على الأخذ بدمعه. بالمقابل لم يكن علي رضي الله عنه يتهم معاوية في دينه وحشاه، ولكن كان يرى في جيشه طائفة شقت عصا الطاعة وخرجت على الخليفة بغير حق، وكان رضي الله عنه حريصا على حقن دماء المسلمين في صفين، وكان يتمنى أن تراق هذه الدماء في ساحات أخرى، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في قصة الخوارج. وحتى علي لجنوده على قتالهم بعد أن قتلوا وأفسدوا فيه: فتذهبون إلى معاوية أهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. الحديث في صحيح مسلم. الأمر الذي يليه من أحداث هذه القصة وهذه الواقعة أن أعياء الصحابة كانوا في صف علي رضي الله عنه، من أشهرهم عمار بن ياسر التي وردت في حقه الروايات الكثيرة. وبالمقابل أيضا كان في صف معاوية جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة، منهم عمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو بن العاص وآخرين، ولكن كان الأكثر من جماعة الصحابة من البدريين مع علي رضي الله تعالى عنه، لأنه الخليفة ولأنهم كانوا يرون أن الحق معه وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة، ودخل السبئيون الذين دخلوا نفاقا في صف علي رضي الله تعالى عنه وأظهروا التشيع لعلي ثم خرجوا عليه بعد ذلك، وهكذا دخل جماعة من الخوارج ومن الحاقدين والسيئين في صفوف الطرفين، فحصل ما قد قضاه الله وقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما جاء أيضا في الروايات الصحيحة عن عمار بن ياسر أنه كان يرى أن الفئة الأخرى كان لا يكفرهم، فإنما يرى أنهم عصوا وخالفوا أمير المؤمنين، ولهذا أخرج ابن أبي شيبة قبل ذلك الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند حديثا عن عمار رضي الله عنه وأرضاه فيه: لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا وظلموا. فسقوا وظلموا، ما كانوا يكفرهم ولا يعاملهم معاملة الكفار. وكان هذا رأي عمار حتى استشهد وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يرى أن في الجيش المقابل طائفة بغت على خليفة المسلمين، حصل منها بغي، وهذا لا ينفي عنهم صفة الإيمان. قد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما حديث أيضا تقتل عمار الفئة الباغية، حديث صحيح، ولكن ليس في ذلك معنى بغيها بمعنى التكفير لها ومروقها من الدين، وإنما فيها من حيث الجملة تصويب لما كان عليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن مقصود الطرفين الحق. ولهذا لا نعارض بين هذه الروايات بين قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. انظر كيف يصفها النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر عن هذه الأحداث، وهذا ما حصل في زمن الحسن في تنازله لمن؟ لمعاوية، حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة لما تنازل عن الخلافة. بالله عليكم، أين سيذهب الرافضة والمستشرقون؟ الرافضة الذين يظهرون موالاتهم للحسن مع أنهم ينقمون على الحسن هذه القضية، ولهذا يقولون هم حسينيون ولا يقولون حسنيون، بل إذا وجد من آل البيت حسني فليس عندهم رتبة الحسيني، ولهذا مرابض الشرك والبدعة يسمونها حسيميات ولا يسمونها حسنيات، فهم ينقمون على الحسن، ينقمون على الحسن ويرونه جبانا، وإنما لا يصرحون بذلك محافظة على شعور أصحابهم وأتباعهم. وإذا كان معاوية رضي الله عنه ليس أهلا أو كان مارقا من الدين، هل سيتنازل له الحسن؟ هل سيجمع المسلمون على مبايعة معاوية؟ هذا تضليل للأمة بأكملها. الأمة يا ناس اجتمعت بعد ذلك كلها على مبايعة معاوية رضي الله عنه، أمة كلها، ما لذلك من كان مع علي رضي الله تعالى جميعا بايعوا معاوية رضي الله تعالى، سمي ذلك العام بعام الجماعة، اتفقت كلمة المسلمين. ومعاوية لم يكن كما أسلفنا منافسا ولا مناوئا ولا خارجيا على علي رضي الله تعالى عنه، بل كان عاملا من سائر العمال على الشام من زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا يقول ذلك الهالك حسين الحوثي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، يقول في صوتية له مسجلة بصورته أيضا، يقول: كل بلية أصيبت بها هذه الأمة وكل كارثة مرت بها هذه الأمة فالمسؤول عنها هو عمر قبل أبي بكر نفسه، لأنه ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية، فاعتبرها سيئة من سيئات عمر رضي الله عنه أنه ولى معاوية على الشام. من هنا حنقوا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهم حانقون عليه من قبل منذ أن أزال عروش كسرى وفارس. كذلك أيضا ما يتعلق بتفاصيل المعركة التي دارت بينهم وحمل الألوية في الجيشين، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من حديث حجر ابن عنبس قال: قل لعلي يوم صفين قد حيل بيننا وبين الماء، قال: أرسل إلى الأشعث. فجاء فقال: أتوني بدرعي بني سهر، رجل من بني براء، فصبها عليه ثم أتاهم فقاتلهم حتى أزالهم عن الماء، وإسناده حسن. وأخرجه خليفة ابن خياط، وهذا الكتاب يعتبر من أقدم كتب التأريخ، كتاب التأريخ لخليفة ابن خياط رحمه. قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا موسى بن قيس قال: سمعت حجر ابن عنبس قال: حيل بين علي والماء، عطشوا، وحيل بينهم وبين الماء، لأنهم كانوا من مع معاوية قد سبقوا إلى الماء، فقال: أرسل للأشعث بن قيس فأزالهم عن الماء. ثم التقى الناس يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37، ولواء علي مع هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، وفي ميسرة علي ربيعة وعلي بن عباس، وفي ميمنة علي أهل اليمن عليهم الأشعث بن قيس وعلي في القلب في مضر البصرة والكوفة، ولواء معاوية مع المخارق بن الصباح الكلاعي، وفي ميسرة معاوية مضر عليهم ذو الكلاع، وفي ميمنته أهل اليمن. أهل اليمن وقفوا مع الفريقين، كانوا في صف علي وفي صف معاوية. هؤلاء أرادوا أن يختزلوا التاريخ وأن يأخذوا بس أهل اليمن ليكونوا شيعة لعلي. نقول لهم: من قديم الزمان أهل اليمن مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، ألا تراهم كانوا من جملة من كان مع علي ومن جملة من كان مع معاوية رضي الله تعالى عن علي ومعاوية وعن الصحابة جميعا. ومعاوية في الشهباء أصحاب البيض والدروع كما في تاريخ خليفة، وليس هناك أخبار صحيحة يمكن الاعتماد عليها في تفاصيل ما جرى غير ما أشرنا إليه آنفا، تفاصيل ما جرى وكيف حصل واوا، ليس هناك روايات صحيحة يمكن أن نعتمد عليها. كل ما ورد في تفاصيل هذه المعركة من طريق من؟ أبي مخنث لوط بن يحيى الرافضي التالف الهالف الكذاب. مما ينبغي أن يعلم أيضا أن عليا رضي الله عنه كان حريصا على حقن الدماء ما أمكن من دماء المسلمين في وقعة الجمل وهكذا في وقعة صفين، لأنه يعتبر أن الذي يواجههم من المسلمين، ولكنها حصلت فتنة في ذلك والله المستعان. قال في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي أمامة قال: شهدت الصفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. هذا الآن إسناده صحيح، صحيح الألباني في إرواء الغليل، في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، خرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي أمامة قال: شهدت الصفين، يعني كان موجود، فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. ما معنى يسلبون قتيلا؟ السلب، يعني أخذ سلاحه ومتاعه. وأما عن عدد القتلى في وقعة صفين قد بالغت الروايات الضعيفة والمنكرة في عددها مبالغة كبيرة، كما حصل مبالغة فيما تقدم معنا في وقعة ماذا؟ الجمل. ولم تردنا من الروايات الصحيحة غير رواية واحدة تحدثت عن القتلى من الصحابة الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه، وهي من طريق عبد الرحمن بن أبزة قال: شهدنا مع علي 800 ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منا 63. أما الروايات الضعيفة فيعبرون عنهم بعشرات الآلاف القتلى. نقول لكم بعض ما ذكر هنا، قال هنا: وكان علي في 50,000 وقيل في 90,000 وقيل كانوا 100,000 وكان معاوية في 70,000 إلى آخر ما ذكر هنا. قال: ثم التقوا يوم الأربعاء 7 صفر يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. قال خليفة وغيره: افترقوا عن 60,000 قتيل، وقيل 70,000، منهم 45,000 من أهل الشام. هذه مبالغة كما سمعت، هذا مجازر. هنا يقول: جاءتنا رواية صحيحة من طريق عبد الرحمن بن أبزة قال: شهدنا مع علي 800 ممن بايع بيعة رضوان، لا 70,000 ولا 100,000 ولا 60,000. قتل منا 63، منهم عمار بن ياسر كما في تاريخ خليفة وإسناده حسن، وأما سوى ذلك فلم تأتي بها روايات صحيحة والله تعالى أعلم. إذن هذا الخلاصة بما يتعلق بوقعة صفين فيما ثبتت به الروايات. أولا كان سببها ماذا؟ هي جاءت على إثر مقتل من؟ عثمان رضي الله تعالى. كان سببها أن معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أن له أحقية بمطالبة دم عثمان لأنه وليه وابن عمه، فكان مطلبه وبايعه أهل الشام على المطالبة بدم عثمان من القتل. فلما أرسل معاوية إلى علي يريد القتلة لم يسلمهم علي. طيب هنا السؤال، الصواب مع من؟ الصواب يقول أهل السنة، وهذا من إنصافهم مع شدة دفاعهم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عموما ومع الزحف الذي يتعرضون له والسب والطاعن واللعن بسبب معاوية، حتى صاروا إذا أرادوا أن يشتموا إنسان يقولون يا أحفاد معاوية، ولو كان أهل السنة أصحاب هوى لقال المصيب معاوية. ولهذا يقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يأتون بالأدلة مثل هذا. لكن لا، أهل السنة منصفون، قالوا الصواب مع علي لأنه الخليفة، والخليفة إذا اجتهد فهو بين أمرين، إما أن يجتهد فيصيب فله أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يجتهد فيخطئ فله أجر واحد. فهو الخليفة ورأى أن الوقت لا يسمح، ولهذا طرح شيخ الإسلام هذه المسألة في منهاج السنة النبوية وبين أن علي رضي الله عنه رأى أن الوقت لم يستتب له، وليس الوقت وقت تتبع قتلة عثمان، ويخاف أنه إذا أسلمهم ينفلت العقد عليه ويدخل في خلاف أو ربما يثور عليه الخوارج الذين ثاروا على عثمان فقتلوه. فكان هذا اجتهاده، وعلى كل حال له اجتهاده فهو الخليفة وهو المصيب، لأنه الخليفة الذي بويع من قبل أهل الشورى بعد مقتل عثمان. طيب بعد ذلك ماذا نقول في معاوية رضي الله عنه؟ هل نسبه؟ لا معاذ الله. هل نطعن فيه؟ لا معاذ الله. هل نقول أنه مصيب؟ هذا تناقض، كيف يكون الطرفين مصيب؟ لابد أن يكون مصيب واحد. نقول اجتهد وكان متأولا فأخطأ وليس معصوم، وحسبنا أن نقيم فعله بهذا على أنه تأول هذه الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ورأنا أنه ابن عمي عثمان وطالب بدم عثمان فأخطأ في هذا، وكان عليه أن يطالب ذلك أو يطلب ذلك من علي، فإن أبدى عليا رأيا أو اجتهادا بتأخير ذلك أو نحو ذلك كان عليه أن ينتظر ما يراه الخلق. ولكن المنافقون يعيشون في أجواء الفتنة ويستغلون بعض تفاصيل وأجواء الفتنة لزرع الخلاف بين المسلمين. ثم ما أشرنا بعد ذلك إلى ما يتعلق بالوقعة وسببها، وكان سببها الحيلة بينهم وبين الماء وطلب الماء، ثم حصل بعد ذلك ما قضاه الله وقدره، وتلك أمة قد خلت وهم ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وما أجمل ما قاله القحطاني في نونيته، قال فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مغفوران، القاتل والمقتول منهم ممن قال الله عز وجل فيهم من حيث الجملة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تفاصيل ما جرى من القتلى وغير ذلك عامة الروايات جاءت من طرق ضعيفة وموضوعة من طريقة بمخنف لوط بن يحيى. طيب نختم بهذه المسألة وهي مسألة التحكيم، مسألة التحكيم أيضا كما حصل من الروايات الضعيفة والمنكرة في مسألة أصل الوقعة التي هي صفين، فقد حصل أيضا في قضية تسمى بقضية التحكيم وهي مشهورة، روايات كثيرة جدا منها ما ذكرها هنا الذهبي وتابع فيها ابن جرير وتابعهم بعد ذلك ابن كثير، وهم يذكرونها على سبيل سرد ما في الباب. طيب قصة التحكيم أولا على قسمين، ما يتعلق بأصل التحكيم هو ثابت، ما يتعلق بأصل التحكيم هذا أمر ثابت، أخرج البخاري في صحيحه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل أسأله فقال كنا بصفين، فقال يعني رسول معاوية، معاوية يرسل برسول إلى علي رضي الله عنه، لقوله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. نعم، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فقال علي: نعم، يعني قبل بتحكيم كتاب الله تبارك وتعالى. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في المسند عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في المسجد، في مسجد أهله، وفيه قال: كنا بصفين، فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ارسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. انظر النفوس الشريفة، انظر الخصام الشريف، هو في معسكر معاوية ولكنه يحسن الظن بمن؟ بعلي، يعرف له قدره، يشير على معاوية يقول: ابعث بمصحف إلى علي وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليه. انظر يا إخواني ما أجل هذه النفوس، وهذه الآن أسانيد صحيحة، أسانيد صحيحة، فإنه لن يأبى عليه. فجاء به رجل فقال بيننا، جاء بالكتاب رجل إلى معاوية فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون لكتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال علي: نعم، وأنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. أكد الرسالة وقال: أنا أولى بذلك. وهذا إسناده حسن صحيح، وكيف لا يقبل علي رضي الله عنه بالتحكيم ووقف القتال وحقن دماء المسلمين وهو الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وقد سماه فتح علي. ثبت من رواية ابن أبي شيبة أنه قال في قصة التحكيم: أيها الناس، إن هذا فتح، إن هذا فتح. إذن في هذا تكذيب لتلك الروايات المفتراة أن عليا أكره على قبول التحكيم، أكره على قبول التحكيم في روايات اختلقها أعداء الإسلام من الرافضة وتلقف عنهم المستشرقون الذين يطعنون في الدين، وهذا كما سمعت لا أساس له من الصحة. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي صالح أن عليا قال لأبي موسى: أحكم ولو يحد عنقي. كذا يقول علي لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى، وكان أبو موسى مع علي في صف علي. طيب، نأتي إلى قصة لقاء أبي موسى مع عمرو بن العاص اللذان هما الحكمان، عمرو بن العاص من طرف معاوية وأبو موسى الأشعري من طرف من؟ علي بن أبي طالب. جاءت روايات كثيرة أسلفنا آنفا على أن أصل التحكيم ثابت وأنه حكم أبو موسى وعمر بن العاص، لكن جاءت تفاصيل في ذلك، روايات منتحلة مختلقة صورت أبا موسى بصورة الرجل الضعيف، ضعيف الشخصية، الإنهزامي الذي يخدع الإمعة، بل صورته بصورة الأحمق الثائر المغفل والعياذ بالله، وهو العالم الرباني المقرئ الداعي إلى الله الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معلما ومرشدا وواليا. وصورت عمرو بن العاص بالمخادع والجبان والماكر ونحو ذلك، وكل هذه روايات منتحرة. ومن المؤسف جدا أن يتأثر من لا علم له بالحديث ورواياته بمثل هذه الروايات، حتى يقول صاحب ظلال القرآن قال: وحين يلجأ معاوية وعمر بن العاص إلى الكذب والنفاق والخداع وغير ذلك، ثم ذكر صفات كثيرة. انظر كيف انطلت عليه الروايات الشيعية وأخبار المستشرقين، هذا لعدم تمكنه في علم مصطلح الحديث، وكذلك أيضا لعدم رفع رأسا بالروايات الصحيحة. فلم يكن عمرو بن العاص كما صورت هذه الروايات، بل كان زاهدا ورعا تقيا صادقا، ظاهر وباطنه سواء، وإن كان معروفا نعم بالدهاء، ويضرب به مثل في الدهاء عمرو بن العاص، وهو من دهاة العرب ولا شك، ولكن لم يكن دهاؤه نفاقا أو مراوغة أو خداعا أو نحو ذلك كما تصوره تلك الروايات. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق والبخاري في التاريخ الكبير مختصرا عن حسين المنذر أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له إنه بلغني عن عمرو بعض ما أكره، فأتي فسأله عن العمر عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه، فكيف صنعتما فيه؟ الآن معاوية يرسل إلى صاحبها عمرو بن العاص يقول بلغني شيء أكره، فما هو الذي صنع عمرو مع أبي موسى الأشعري؟ فقال أي عمرو بن العاص قد قال الناس وقالوا فيه على أن الزيادات والروايات قد حدثت من ذلك الزمان الإشاعات الكاذبة، ما جاء من بعدهم إلا تلقف إفرازات عن تلك الإشاعات. انظر الآن كيف يشتكي عمرو بن العاص، كيف يقول قد قال الناس وقالوا والله ولا والله ما كان ما قال، يعني أصل الأخبار مكذوبة من ذلك الوقت ممن كانوا في الصفوف من المنافقين من السبائية وغيرهم، فلا والله ما كان ما قال، ولقد اجتمعت أنا وأبو موسى فقلت له ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول أن نرجع في هذا الأمر إلى النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. فقال فقلت أين تجعلني من هذا الأمر ومعاوية؟ انظر على ذكاء، أين تجعلني في هذا الأمر ومعاوية؟ يعني ما نصيبنا؟ هل نحن ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض؟ وهل لنا من هذا الأمر شيء؟ فقال إن يستعن بكما ففيكما معونة، أنتم أكفاء، إذا الناس بايعوكم فيكم المعونة. انظر على دهاء أبي موسى، ليس كما صورت تلك الروايات، أبو موسى يقول هذا الكلام، إن يستعن بكما ففيكما معونة، أنتم لها أهل، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكم، إن استغني عنكما فما ضر الناس شيء، ما يعني ذلك أنكم إذا استغني عنكما أن الأمر سيسقط وأنه لا يجد من يقوم بهذا الأمر غيركما، إن أوكل الأمر إليكما فيكم الكفاءة، هذا معنى الكلام، وإن استغني عنكما فدين الله محفوظ بغيركم. كلام واقع ولا لا؟ كلام في غاية من العقل والرجحان. وهذا السند رواته ثقات، هذا السند في تاريخ ابن عساكر رواته ثقات، وهو يطيح بجميع تلك الروايات التي جاءت من طريق أبي مخنف لوط ابن يحيى. طيب الأمر الذي يليه، الذي صور أن أبا موسى رجلا ضعيفا، أنا ما أحب بس الوقت قد ضاق علينا، وكنت سأقرأ لكم هنا تفاصيل الروايات تلك. انظر مثلا ما قال هنا، وعن عكرمة، هكذا من الذي يرى عن عكرمة؟ ما ندري، مقطوع مباشرة. قال حكم معاوية عن العاص فقال أحلم بقيس حكم أنت بن عباس إلى آخر ما ذكر، وقال أبو صالح السمان قال علي لأبي موسى أحكم لو على حسن، هذا طريق ثابتة. انظر كيف صورت هذه الروايات بعد أن صورت، قال فعن عمرو بن الحكم قال ابن عباس لأبي موسى الأشعري احذر عمرا فإنما يريد أن يقدمك ويقول أنت صاحب رسول الله وأسن مني فتكلم حتى أتكلم، إلى أن ذكر أنهم اجتمعوا فقام أبو موسى فحمد الله أثنى عليه قال أيها الناس قد نظرنا في هذا الأمر وأمر هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرهما ولا ألم لشعثهما من أن لا نثير أمرها ولا بعضه حتى يكون ذلك عن رضا منها وتشاور، وقد اجتمعت أنا وصاحبي على أمر واحد على خلع علي ومعاوية، هكذا الروايات تصور، وتستقيل الأمة هذا الأمر فيكون شورى بينهم يولون من أحبوا، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، تصوروه في بعضها كما أخلع عمامتي هذه، هذه الروايات كلها ليست ثابتة. ثم تأخر قال وأقبل عمرو فحمد الله عليه وثنى عليه قال إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وإني خلعت صاحبه وأثبت صاحبي معاوية. انظر لا إسناد ولا تدري من رواه، قال فلان. هذه الروايات التي اعتمد عليها المستشرقون والرافضة وأدخلوا في قلوبهم حقد على معاوية وعمر العاص، حتى أن خطيب لهم في دمار معروف طبعا ليس متزنا يقول قال إن كان عمر بن العاص ومعاوية ينتمون لدين محمد فأنا أبرأ من هذا الدين، أنا بريء لله من هذا الدين، والحنق بسبب الاعتماد على هذه الروايات الضعيفة والموضوعة وعدم الالتفات إلى الروايات الصحيحة. فعلى كل الخلاصة من هذا يعني القراءة هذه أنه حصل تصوير أنه حصل اجتماع بين أبي موسى وعمر بن العاص، فاحتال هكذا يقولون بطريقة خدعة عمر بن العاص، قال خلاص نحن نرى أن نخلعهما جميعا ولكن ابدأ أنت بالكلام وأنا آتي أكد الكلام بعدك ونخلعهما جميعا، ثم بعد ذلك نكل الأمر إلى الأمة تختار من تشاء. فتقدم أبو موسى وخلع صاحبه الذي هو علي الخليفة قبل مقابل خلع معاوية، فهذا تضارب، لأنه معاوية أصلا ما نصر نفسه خليفة حتى يخلعه، لم يكن هو خليفة، واضح؟ هذا من وجه النكار. ولما جاءت كلمة عمرو بن العاص رضي الله عنه من طرف معاوية قال سمعتم صاحبكم قد خلع صاحبه، وأما أنا فأثبت صاحبه، فاستقر الأمر على أساس أنه استقر الأمر على معاوية رضي الله تعالى. الشباب وغير الشباب لما اعتمدوا على المسلسلات تسلسلت أفكارهم، تسلسلوا تقيدوا، حتى صار الشاب والكبير والصغير لا يتحرر من رفقة التقليد والروايات الضعيفة والموضوعة. لو جئت تسأل الآن كم من إنسان، ربما تسأل شخص ما يسميه بالمثقف وهي سخافة وليست ثقافة، ثقافة المبنية على الأغلوطات المبنية على الرواية الضعيفة والموضوعة، هذه السخافة. الثقافة هنا، تريد ثقافة تعال قرأ في كتب التاريخ الصحيحة وانظر رجال الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم، الدين نقلنا بالرواية، أي رواية تأتي بها من رواها، من رواها، من في إسنادها؟ إذا كنت لا تعرف من رواها أو راويها كذاب كيف تقبل عنه؟ اليوم في المحاكم إذا جاء شخص طعن في شهادة إنسان وقال هو كذاب ما يقبلون خبره ولو على أمر تافه من أمور الدنيا. كيف وعندنا كتب الحديث تطعن في هؤلاء الرواة وتكذبهم وتقدح فيهم ونريد أن نقبل أخبارهم فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لو يأتي أبو مخنف هذا يروي لنا قصة في قيمة بيضة ما جاز لنا أن نقبلها، كيف هو يروي لنا أخبار في قتل من الطرفين وفيما حصل وما شجر بينهم؟ وهذا أمر كما سمعت في غاية الخطورة، ولا يجوز أن يتلقى إلا بوجوه صحيحة ثابتة. قلنا هنا هكذا تصوير أبي موسى رجلا ضعيفا خدع من قبل الداهية عمرو بن العاص الذي أخفى شيئا وأعلن الآخر كما يقولون، فلا، أبو موسى ضعيف ولا عمرو بن العاص مراوغ، حاشاهما أن يكون كذلك، كما قال ابن العربي المالكي يقولون المعرفة معرفة والنكرة نكرة، هناك ابن عربي وهو حلولي اتحادي زنديق، وابن العربي المالكي إمام القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. قال وكان أبو موسى رجلا تقيا، انظر كيف يترجم لأبي موسى، يقول كان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا عالما حسب ما بيناه في كتاب سراج المريدين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم، بالله عليكم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن وهو بهذا المستوى الذي يصوره لنا هذه الروايات؟ كلا والله، نجزم بذلك ونحرف عليه يمينا بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، كيف وأبو موسى هو أصل مناقب كثير من اليمنيين هو أبو موسى، لما نزق الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، التفت النبي إلى أبي موسى وقال هم قومك يا أبا موسى، هم قوم هذا، وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وأثنى عليه ثناء عظيما. قال وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه، وهذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط، هكذا يقول كما في العواصم، قال ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر به المبتدعة ووضعت التأريخ للملوك، فتورثته أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. انتهى كلام الإمام بكر بن العربي من كتابه العواصم. أيضا أخرج الذهبي في السير عن قبيصة بن جابر وهو الذي شهد الجمل مع علي قال قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبينا ولا أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانيته منه. هذا هو التقييم الصحيح لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخرج الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، حسنه الألباني في صحيح الترمذي. هذه صورة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أبو موسى فلم يكن ضعيف الرأي ولا مغفلا ولا جاهلا حتى ينخدع بهذه السهولة ويخلع عن عنقه بيعة خليفة راشد أجمع أهل الحرمين والبدريون وأهل بيعة الرضوان على إمامته، كيف يفعل ذلك أبو موسى ويعرض الأمة الإسلامية لخطر العيش بدون خليفة؟ لكنها كما سمعتم ماذا تصنع للروايات الضعيفة والموضوعة. وبالمقابل كان فطنا وعنده رجاحة في العقل، وهو قاضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، وما ولاه وجعله قاضيا على أهل اليمن إلا لفطنته ودهائه ورجحان عقله. أخرج ابن سعد في طبقات عن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه لكيس ولا تسمعها إياه، يعني من أجل أنه من باب ما جاء من النهي عن التمادح في الوجه، ذكره بالخير في غيبته، قال: ولا تسمعها إياه، أما إنه لكيس، أي عاقل فطن. من آخر ما نذكر هنا الروايات التي جاء فيها تبادل الطعن واللعن والتشميع والقدح، نعم، بين معاوية وعلي بن أبي طالب، ليس في ما بين أيدينا من كتب التأريخ والتراجم وكتب الحديث رواية صحيحة ولا حسنة ولا مرسلة صحيحة، لا مرسل صحيح ولا مسند صحيح ولا حسن، ولا يوجد من ذلك شيء، كلها معضلات منقطعات مرسلات ضعيفة موضوعات، فكيف نعتمد عليها؟ كيف نعتمد عليها؟ ما قبلنا الرواية الضعيفة في مسائل الطهارة والوضوء، كيف نقبلها في أمور من هذه الأمور؟ وإن كان كله ليس تحقيرا لمسائل الطهارة والوضوء، لا، هي من الدين ولا تقوم الصلاة إلا بها، ولكن كما نتعامل مع مسائل العبادات نتعامل مع مسائل المعاملات من حيث الرواية وتدقيق الرواية. وإن من المؤسف أنه اعتني في باب العبادات والمعاملات والمسائل الفقهية على الرواية وصحيحة، ولكن كتب التاريخ لا تزال بحاجة إلى عناية في باب الرواية. طيب، إذن الخلاصة فيما يتعلق بواقعة صفين هي ما تذاكرناها وما كان أسبابها، وقد لخصناها قبل، وليس من المناسب أن نعيد خلاصة بعد خلاصة، إنما لم نذكر خلاصة ما يتعلق بالتحكيم. التحكيم ثابت وأصله موجود في صحيح البخاري، وتحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص أيضا ثابت، ورفع المصحف ثابت، تحاكم المصحف ثابت، وإرسال معاوية إلى عمر بن العاص بطلب التحكيم إلى علي بطلب التحكيم ثابت، وقبول علي للتحكيم ثابت، وهو الذي بسبب هذا خرج الخوارج على علي، وهذا ما سيأتي معنا في درس لاحق. بسبب قبول التحكيم سخط أولئك الخوارج على علي وكفروا عليا، بسبب أنه حكم الرجال، قالوا في دين الله، وهذا سيأتي قصة الخوارج في درس مستقل إن شاء الله تعالى. وما جاءت في بقية الروايات التي صورت عمرو بن العاص بأنه خدع أبا موسى، وأن أبا موسى خلع رقبة البيعة من عنقه التي كانت لعلي رضي الله عنه، كل هذه الروايات ليست ثابتة، بل هي لا أصل لها من الصحة، ضعيفة وموضوعة. بهذا القدر نكتفي، وأرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح ووقفنا على هذا الحدث التاريخي المهم جدا الذي هو وقعة صفين وقضية التحكيم، على ما يسر الله من الروايات الصحيحة والثابتة والحسنة في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل وهذا الطرح في ميزان حسنات الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.